شفنا سوا في الحلقات اللي فاتت عبد الناصر عمل ايه في العراق وازاي هو السبب في حال العراق النهارده، وكان طبيعي محطتنا اللي بعد كده تكون سوريا عشان نشوف ازاي عبد الناصر ما هدلوش بال الا لما بهدل امالها هي كمان. خلونا نبدا حدوته سوريا مع عبد الناصر من لبنان. في اواخر يونيو سنه 59 فرج الله الحلو واحد من ابرز قيادات الشيوعيين اللبنانيين ياخد قرار مصيري هيغير حياته او هينهيها تماما بانه يسافر على سوريا. قرار خطير جدا في الوقت ده تحديدا اللي كان فيه الجمهوريه المتحده تحت قياده عبد الناصر معلقه الشيوعيين في مصر وفي سوريا على المفشخ، خصوصا بعد كل اللي حصل من الشيوعيين في العراق. في الوقت ده كان الشيوعيين في مصر بيتلموا ويترموا في ابو زعبل زي ما حكينا قبل كده، وفي سوريا كانوا بيتخطفوا ويختفوا في زنازين المخابرات العسكريه. ولو قبلها بشهور بسيطه يعني لسه واحد من الشيوعيين السوريين مات في ايديهم من التعذيب اللي هو سعيد الدروبي. لكن فرج الله الحلو اللي كان عنده وقتها 52 سنه كان لازم يروح بنفسه سوريا عشان يمارس دوره كقيادي في التنسيق والاداره مع خلايا الشيوعيين السريه في سوريا، خصوصا انه عمل الموضوع ده قبل كده بالفعل كذا مره في الكام شهر اللي فات. كان بيروح سوريا ويرجع بهويه مزوره فمحدش بيعرف هو مين، بس مراته من كتر القلق المره دي يعني اترجته ما يسافرش، لكنه طمنها ووعدها ان دي هتكون اخر مره، وفعلا الراجل ما خلفش وعده، دي كانت اخر مره يروح فيها سوريا واخر مره تشوفه فيها. المره دي لما وصل فرج الله الحلو للبيت الامن المتفق عليه في دمشق، بدل ما يلاقي زمايله الشيوعيين مستنينه، لقى ضباط المخابرات مستنينه، كانوا قبضوا على ناس زمايله وقدروا يخلوهم يقروا بكل حاجه تحت التعذيب، فالمخابرات كانت عارفه كل حاجه عن رحله فرج الله الحلو وكانوا متابعين لحظة بلحظة من أول خروجه من بيته في لبنان. المهم اتخذ الراجل من الدار للنار على المخابرات السورية عشان تبدأ حفلات التحقيق والتعذيب. كانوا عاوزين يعرفوا منه كل المعلومات الممكنة عن الشيوعيين في سوريا، خلاياهم، المنازل الأمنة اللي بيتقابلوا فيها. بس فرج الله الحلو استحمل التعذيب وما نطقش بحاجة، الحاجة اللي طبعا بتجنن السلطات عموما. يعني ايه مواطن عنده كرامة ومبادئ وما بينهارش تحت التعذيب؟ ما خدناش في الكلاس دي. فبيبدعوا اكتر في السادية في طرق التعذيب عشان يكسروا الشخص، بيبقوا واخدينه تحدي شخص فضلوا يضربوا فيه لغاية ما العصيان بقت بتتكسر على جسمه، قلعوه ملط وعلقوه وفضلوا يجلدوه بالكرابيج على جسمه كله، اتعلق على الفلكة وهاتك يا ضرب، وبرضه ولا كلمة. بدأوا يكهربوه مفيش فايدة، نفخوه. لا ومش بس كده، يعني شوف الابتكار في التعذيب، يبقى بيتنفخ والضابط دايس على بطنه بالبياده بحيث يتمزع من جواه. يعني هم مش مكتفين ان هم يعذبوك على جسمك من بره، لا ده التعذيب لازم يكون من جواك كمان. المهم المسلخه دي فضلت شغاله 12 ساعه متواصلين وما وقفهاش الا ان الراجل اغمى عليه وهو متكوم على الارض غرقان في دمه، جسمه بقى كله لونه ازرق، وشه وعينيه وارمين بشكل بشع، وجلده كله متسلخ من ضرب الكرابيج، ونفسه كان بيطلع بالعافيه اصلا من كتر الاعياء، ما كانش قادر يتنفس حتى وهو مغمى عليه. الجسم خلاص انهار، وقبل ما يطلع عليه الفجر كان يعني لفظ انفاسه الاخيره، حاجه اللي ما كانش وقتها خالص بالنسبه لعبد الناصر. مش وقت الشوشره دوليه دلوقتي خالص. ليه يعني شوشره؟ ما فرج الله الحلو ده مش نكره، ده شخصيه عامه في لبنان ومن كبار قيادات الحزب الشيوعي اللبناني، ولعب دور في استقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي. فقتله بالشكل ده مش حاجه تعدي بالسهل كده يعني، وفي الوقت ده علاقات عبد الناصر بروسيا كانت مش في احسن حالاتها يعني، وهو بيحاول يرضيهم باي شكل عشان مفاوضات تمويل السد العالي تتم بنجاح. فطبعا موضوع تعذيب وقتل فرج الله الحلو لو اتعرف هتكون فضيحه دوليه كبيره لعبد الناصر هو مش حملها دلوقتي. يبقى نعمل ايه؟ احنا النهارده على موعد مع اول بن سلمان في العالم العربي، بن ناصر اللي قرر يخفي الجثه. في الاول دفنوا الجثه يعني في حته ارض متطرفه كده بتاعت رئيس فرع المخابرات اللي اتقتل فيه الحلو، بس حسوا ان لا اكيد الجثه ما اختفتش بالقدر الكافي، محتاجين نخفيها اكتر كمان. العمليه اللي هتربط اسم عبد الحميد السراج في عقول السوريين للابد بالرعب المتجسد في بني ادم. بعد دفن جثه الحلو ب 20 يوم رجعوا طلعوا جثته تاني وقطعوها بالمناشير وحطوها في شنط كبيره واخدوها على البيت اللي هيخفوها فيه. جابوا بانيو وسدوا بلعته بالاسمنت وملوه بالحمض ميه نار وحطوا الجثه المتقطعه فيه وغطوه بباب خشب قديم وسابوه. وبعدها بثلاث اربع ايام راحوا يشوفوا الطبخه استوت ولا لسه، شالوا الغطاء عن البانيو عشان يلاقوا ماده سوداء تقيله زي الزيت مليانه رغاوي، يعني ده كل اللي فضل. متخيلين الريحه كانت عامله ازاي؟ حتى العظم كان داب في الحمض. السائل الجهنمي اللي فضل ده حفروا حفره جنب البيت ودلقوا شويه فيه يعني وردموها، والباقي رموه في نهر قريب منه. وبكده الجثة اختفت تماما بلا أثر، فنقدر نكذب براحتنا بقى واحنا مطمنين ان اي حد هيدور ورانا مش هيلاقي حاجة. عبد الحميد السراج اتصل بعبد الناصر يعرفه اللي تم، واتفقوا ان هم ينكروا كل حاجة واي حاجة، ويقولوا ان هم ما يعرفوش مين الحلو ده اصلا، ولا عمرهم شافوه ولا دخل اصلا سوريا، وفضلوا ماسكين في الكدبة دي. الرئيس الروسي خروشوف ورئيس وزراء الهند نهرو والزعيم الكوبي فيدال كاسترو كلهم حاولوا يضغطوا على عبد الناصر عشان يعرفوا اي حاجة عن مصير الحلو، وعبد الناصر مصر على انه لا يرى لا يسمع لا يتكلم. مين يا جدعان الحلو ده؟ هو حلو قوي للدرجات دي يعني؟ وقتها بدأت حملات دولية كبيرة بتطالب بالإفراج عن الحلو. أقصى خيالهم وصلهم إلى إنه معتقل في سوريا، لأن مفيش حد في العالم كان يخطر في أبشع كوابيسه اللي الأنظمة العربية بتعمله بدم بارد مع الناس. ولكن في النهاية بعد عشرات السنين ظهرت الحقيقة اللي صرح بها عبد الحميد السراج نفسه في حواراته الصحفية، سواء هو أو غيره من رجالته في مذكراتهم اللي نشروها يعني. لكن عبد الناصر فضل ماسك في الكذبة بتاعت ما عرفوش بيه والله لغاية آخر يوم في عمره. دي كده حاجة على طرف المعلقة بس تقول لك شكل الجمهورية المتحدة بتاعت عبد الناصر كان عامل إزاي. لكن خلونا نتكلم عن سوريا نفسها. سوريا يعني بتنفرد بأن هي الدولة الوحيدة اللي عبد الناصر حكمها غير مصر. التجربة اللي ما كانتش يعني سعيدة أبدا لأي حد في سوريا. الوحدة بين مصر وسوريا أو جوازة الصالونات اللي تمت بسرعة سنة 58، والعالم العربي كله كان بيتفرج على الفرح وهو مبهور ومنتشي بالحنجوريات والسكينة سرقة، الجوازة دي انهارت بعد 3 سنين سود. الطلاق اللي كان صدمة للكل، للمعازيم والعريس والعروسة، صدمة محدش تعافى منها أبدا، خصوصا وإن قبل الجوازة الشؤم دي ب4 سنين سوريا كانت ماشية في مسار مبشر جدا. يعني سنة 54 ضباط الجيش السوري يقلشوا أديب الشيشكلي من الحكم، واللي وصل الحكم بانقلاب عسكري سنة 49، ومن يومها وهو مدوق السوريين المرار. بس المرة دي ما كانش انقلاب، لأن البلد كلها قامت ضده بعد ما كل جاب آخره يعني. كانت ثورة أسابيع من مظاهرات الطلاب في 4 مدن كبيرة، دمشق وحلب وحمص وحماة، وإضرابات عمالية ونقابية في البلد كلها، والجيش اتحرك في الآخر بس، يعني نقدر نقول استجابة لمطالب الشعب، أو هكذا تقول الأسطورة يعني. المهم شاهد أن الموضوع المرة دي بدأ من الشعب مش من الجيش، والشعب المرة دي جاب آخره من الشيشكلي وغيره من الحكام العسكريين المستبدين عموما. فكان الكل مجمع لان هم يقفلوا صفحه الحكم العسكري دي الى الابد في سوريا، ويبداوا فصل جديد في تاريخ سوريا من الحكم المدني الديمقراطي. والدنيا كانت ماشيه معاهم تمام في السكه دي، والانتخابات البرلمانيه اللي اتعملت في اواخر 54 في سوريا كانت تعتبر اول انتخابات حره في العالم العربي كله، والناس شموا هوا الحريه لاول مره من سنين طويله جدا في سوريا. الانتخابات دي بينت قد ايه سوريا كان فيها ثراء في الحياه السياسيه ملهوش مثيل في اي دوله عربيه ثانيه. الانتخابات اللي اكتسحتها الاحزاب والافكار الجديده عموما، فكل حاجة طبعا كانت مع الشمة السوريين ان الدنيا هتتحك لهم اخيرا، وهيبدأوا عهد من الحكم المدني المستقر والنظام الدستوري والتعددية السياسية والتنوع الديمقراطي. ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تسد فتستريح. في خازوقين وقفوا للشعب السوري. الاولاني هو ان الجيش ما رجعش لثكناته بعد ما قلش الشكل، ولكنه فضل مسيطر على السلطه من تحت الترابيزه كدوله عميقه بتتحكم في الدوله المدنيه اللي في الواجهه. الخازوق الثاني كان مين بقى؟ حذر فذر، هو في غيره؟ عبد الناصر، اللي تزامن ذياع صيته كالبطل اللي واقف قصاد العدوان الثلاثي واستحمل ضربهم مع انتخابات البرلمان في سوريا. او الخازوقين دول هيتحدوا في خازوق واحد مزدوج هيرشق في الديمقراطيه السوريه يفلقها نصين، زي ما حصل مع العراق وغيرها من الدول العربيه. يعني كان اول لقاء لسوريا مع عبد الناصر خلال الفيلم بتاع حلف بغداد سنه 55، لما عبد الناصر حاول يحشد القيادات العربيه في صفه ضد رئيس الوزراء العراقي نور السعيد. وطبعا موقع سوريا من الليله دي مهم جدا، دوله في النص في قلب العالم العربي ما بين مصر في الغرب والعراق في الشرق، وكمان جنب فلسطين المحتله والاردن وتركيا. فانضمام سوريا لحلف بغداد من عدم وكان هيترتب عليه حاجات كتير جدا، لان سوريا لو كانت انضمت لحلف بغداد كان دول عربيه كتير عملت زيها. عشان كده عبد الناصر لما دعا الزعماء العرب للقاهره عشان يناقشوا الموضوع ده في القمه اللي عملها كان تركيزه على الوفد السوري تحديدا. رئيس الوزراء السوري وقتها كان فارس الخوري، كان عنده 77 سنه يعني من جيل نور السعيد، كان راجل بيتكلم اكثر من لغه بطلاقه، راجل واسع المعارف، درس علوم الرياضيات وبعدين دخل كليه حقوق، مسك منصب رئيس البرلمان السوري، أسس كلية الحقوق في جامعة دمشق، ترأس الوفد السوري في مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة سنة 45، ولغاية النهاردة يعتبر هو المسيحي الوحيد اللي مسك منصب رئيس الوزراء في سوريا. المهم مع الخلفية دي كلها ما كانش حد عنده شك في انه هيكون ميال لموقف نور السعيد بخصوص حلف بغداد. وبالرغم من كده بسبب ان المعارضه في سوريا كانت ضد حلف بغداد، فالراجل اعلن ان سوريا هتلتزم الحياد في الموضوع ده، لا تؤيد ولا هتدين. بالنسبه لعبد الناصر ده كان مش كفايه، خصوصا لما الخوري صرح مره وهو بيدافع عن نور السعيد فقال انه ما كانش هيحتاج اصلا ينضم لحلف بغداد لو كان في جيوش عربيه عادله ممكن تدافع عن العراق. الكلمة اللي جت لعبد الناصر على الجرح طبعا، فطلق عليه الإعلام المصري. الحاجة اللي هيجت المعارضة السورية بما فيها حزب البعث على فارس الخوري أكتر، فالراجل استقال وريح دماغه، والإذاعة في القاهرة تهلل لخبر الاستقالة. أو اللحظة دي كانت اللحظة المفصلية اللي دخلت سوريا لمعسكر الناصرية، المعسكر اللي تفضل فيه لمدة 6 سنين تقريبا. غير كده كانت دي بداية علاقة خاصة بين عبد الناصر وحزب البعث السوري، العلاقة اللي هيكون لها دور جوهري في رسم مستقبل سوريا. بعد استقالة الخوري بدأت بسرعة عملية نصرانة الحكم في سوريا اللي هو استنساخ للنظام في مصر، وفي مارس 55 رئيس الوزراء السوري الجديد صبري العسلي يوقع اتفاقية تحالف عسكري مع مصر بتنص على دمج القوات المسلحة للبلدين، التحالف اللي خلى الجيش السوري تحت قيادة عبد الحكيم عامر، وبدأ الجنود السوريين يتدربوا في مصر، واللي كان من بينهم طيار شاب في القوات الجوية السورية اسمه حافظ الأسد، إلا هيورس الليلة دي كلها في الآخر، تربية عبد الناصر وكمان. في نفس الوقت السفير المصري في دمشق بقى ليه نفوذ وسلطة غير عادية، لدرجة إن ناس كتير كانوا بيشبهوه بالولاة العثمانيين أو المندوب السامي الفرنسي أيام الاستعمار. الراجل مكتبه بقى هو القلب النابض للحياة السياسية السورية، لأن كل اللي عاوز يتمسح في عبد الناصر وياخد البركة كان لازم يعدي على السفير المصري. فطبعا كان عنده علاقات قوية مع الرؤساء ورؤساء الوزراء والقيادات العسكرية في سوريا، وكان طبعا بيعمل كل حاجة تدعم حلفاء عبد الناصر في سوريا، وتوقف المراكب السايرة لأي حد شاف عبد الناصر ولا صلاش على السيسي. ده غير الرشاوي اللي كان بتدفعها السفارة المصرية لإعلاميين سوريين في صورة مرتبات شهرية عشان يتحكموا في تشكيل الرأي العام في سوريا. بروز عبد الناصر وصيته في الوقت ده ألهم ضباط كتير في العالم العربي كله، وطبعا في الجيش السوري، وحمسهم ان هم يحلموا يبقوا رموز زيه في يوم من الايام، يبقوا عندهم نفس سلطته. شافوا في ديكتاتورية عبد الناصر حاجة شبههم، خصوصا ان هم زي كل العسكريين كان موتهم وسمهم الحياة المدنية والبرلمان، وموضوع ان الشعب يحاسبهم والديمقراطية وقلة الادب والمسخرة دي كلها. طب ما في مصر ما عندهمش ديمقراطية وعايشين زي الفل اهو. الحاجة اللي خلتهم يتدخلوا في السياسة السورية بقلب جامد الضباط هم نفسهم اللي هندسوا موضوع التحالف مع الجيش المصري ده، خصوصا رئيس الاركان شوكت شقير ونائبه عدنان الملكي. ولكن يحصل حاجة تخليهم يسرعوا الاحداث اكتر لما يتم اغتيال الملكي سنة 55 على ايد واحد من الحزب القومي السوري. مين دول؟ مش قوميين يعني المفروض ناصري؟ لا حضرتك، القومية بتاعت ناصر دي قومية عربية، دول بقى بتوع القومية السورية اللي هم تقدر تقول كده الكمتيين بتوع سوريا. فيلم كبير بقى عن سوريا الكبرى وحدودها اللي واصله لسينا في مصر بل وقبرص حتى، وان السوريين دول امه مستقله ما لهمش دعوه بالعرب وبتاع. فاغتالوا الملكي لانه كان قومي عروبي، الحاجه اللي استغلها الجيش عشان يقعد على كل الحركات والاحزاب السياسيه ويبططهم. وكان راس الحربه في الليله دي في الجيش العقيد عبد الحميد السراج اللي قاد حمله قمع ما حصلتش في تاريخ سوريا، خلت الناس يخافوا لما تيجي سيرته لحد النهارده. وفي خلال 3 سنين السراج فرد سيطرته على كل حاجة في سوريا، وبقى هو الرجل رقم واحد في سوريا. اهو ده الشخص اللي عبد الناصر اختاره عشان يحط سوريا بين ايديه بمجرد قيام الوحدة. لا ومش بس كده، ده طلق ايديه اكتر واكتر عشان فساده وخرابه يتعدى حدود سوريا ويوصل للعراق ولبنان والاردن. السراج كمان استغل حتة اغتيال الملكي عشان يطهر الجيش تماما من اي ايديولوجيات غير القومية العربية الناصرية. ومش بس الجيش، لا ده اقصاهم عن الحياة السياسية في سوريا تماما. الحاجة اللي في الجيش كانت في شكل اعتقالات ومحاكمات عسكرية ونفي واغتيالات الاخ، والحملات دي طبعا ما بتقفش عند حد معين، لا بيتاخد فيها ناس كتير جدا في الرجلين ما لهمش علاقة بأي حاجة، زي مثلا شعراء سوريين زي أدونيس والمغوط واللي ما كانوش بيمثلوا أي تهديد أمني لأي حد، واللي كانوا مسجونين أساسا أيامها وفضلوا يعني اللي باقي من عمرهم يتكلموا عن كم الرعب اللي شافوه وحسوه سواء في السجن أو بعد ما خرجوا منه، الرعب اللي ممكن تتخيلوه بعد اللي حكيته لكم عن اللي حصل لفرج الحلف. في الشوارع بقى انتشرت نقط التفتيش اللي بتوقف العربيات واللي ماشيين وتفتشوا، وانتشرت مداهمات زوار الفجر للبيوت، وكثرت القصص اللي شبه قصص فرج الله الحلو واللي كانت تفاصيلها بتحكي مدى سادية السراج وتفننه في ابتكار اساليب جديده للتعذيب. اللي هو يا اخي ما تفهمش الناس دي اتعلمت الكلام ده فين وليه اصلا، وخصوصا في دول منطقه الهلال الخصيب دي، اللي هو لما تسمع قصص اللي بيحصل هناك تحس ان اللي في مصر دول ملائكه مقارنه بيهم، وهم كلهم ولاد اسد واحده يعني. اهو اساليب التعذيب اللي ابتكرها السراج ما زالت هي هيها اللي بتستخدم النهارده في المعتقلات السوريه، يعني حسب توثيق منظمات حقوق الانسان. كل ده نشر جو عام من الرعب في سوريا كلها، جو ما زال موجود لغايه النهارده. الناس بقوا بيخافوا يخرجوا من بيوتهم او يتاخروا بره البيت اصلا. فاكرين من شويه ما كنا بنقول ان الناس كانوا بداوا يستبشروا بالمستقبل المشرق وبداوا يشموا هوا الحريه؟ في اللحظه دي الناس كانت الدنيا كلها اسودت في عينيهم، الحاجه اللي ما كانتش بتستخبى على اي حد بيزور سوريا ايام. بعد كده يجي تاميم عبد الناصر لقناه السويس سنه 56، وبعدها العدوان الثلاثي، الحاجه اللي كانت نقطه تحول كبيره في سوريا. بمجرد تأميم القناة النظام في سوريا أعلن دعمه الكامل والمطلق لقرار عبد الناصر. ولما بدأ العدوان الثلاثي سوريا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا، بل عرضوا حتى إرسال قوات من الجيش السوري عشان تحارب مع الجيش المصري في القناة. وضباط سوريين فجروا ثلاث محطات ضخ مهمة على خطوط أنابيب البترول اللي رايح على أوروبا، فعملت أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة لأوروبا. ولما خلصت المعمعة دي كلها وطلع عبد الناصر في صورة البطل المنتصر اللي انهزم بس مش قوي، الناصريين في سوريا ركبوا الترند، وبدأ حزب البعث يستغل الموقف والترند عشان يعجل بالوحدة مع مصر. واللي عجل الموضوع أكتر حاجتين: أولا المد الشيوعي اللي عمال يزيد في سوريا، ما روسيا هي كمان بتلعب في سوريا مش عبد الناصر بس، والموضوع بقى فيه اتفاقيات تجارية وصفقات تسليح روسي للجيش السوري. ولما العدوان الثلاثي حصل على مصر، الرئيس السوري شكر القوات لي جاري على روسيا واخد منهم وعود بان روسيا متكفلة انها تحمي سوريا لو حصل عليها اي اعتداء مشابه زي اللي حصل على مصر. تاني حاجة كانت رد الفعل الدولي على الزحف السوفيتي على سوريا، وده كان ايام الحرب الباردة بين روسيا وامريكا. امريكا كانت ملتزمة باحتواء النفوذ السوفيتي في العالم، وانهم عشان يحققوا ده هيقدموا مساعدات عسكرية واقتصادية لاي دولة في الشرق الاوسط عشان تدعمهم في مواجهة الشيوعيين. وطبعا امريكا بالكلام ده كان من اوائل الدول اللي تقصدها سوريا. سوريا تعمل ايه بقى؟ تعمل العكس، تترمي في حضن روسيا اكتر وتوقع معاهم اتفاقات اقتصادية اكتر واكبر، لا وكمان تطرد الدبلوماسيين الامريكان من عندها. امريكا طبعا مش هتقف تتفرج، فاعلنت عن خطط لامداد الاردن والعراق ولبنان باسلحة امريكية ودعمهم في مواجهة التهديدات الشيوعية من سوريا. تركيا كمان بدات تحشد قواتها على حدودها الجنوبية مع سوريا. طب وروسيا هتقف تتفرج يعني؟ لا، لازم توريهم نفسها هي كمان. فتبدأ بقى حرب التصريحات بين روسيا وأمريكا، وروسيا بتلمح إنها مش هتسيب سوريا لوحدها، والدنيا تولع بقى لما بالفعل سفن حربية روسية تروح على ميناء اللاذقية السوري. يوم عبد الناصر يدخل على الخط بقى ويبعت واحدة من قوات الجيش المصري للاذقية عشان تتمركز قصاد القوات التركية على الحدود الشمالية لسوريا، فيخطف عبد الناصر اللقطة من الروس ويظهر بصورة البطل اللي صد غزو الناتو لسوريا. الحاجة اللي تخلي دعاة الوحدة في سوريا يقولوا ما بدهاش بقى، ما الراجل يقعد علينا شرعي بقى ونخلص بدل ما هو مرافقنا في الحرام كده، وهو مصر أقرب لنا من روسيا. غير كده عبد الناصر رجل عسكري وانقلابي زينا، يعني هيبقى زيتنا في دقيقنا. وبالفعل يطلع وفد من العساكر من سوريا على القاهرة عشان يقابل عبد الناصر شخصيا ويطلبوا منه يجي يطلب ايد سوريا رسمي بقى، وبابا موافق وبتاع. وقتها كانت الحماسة واخدة كله، وما كانش لسه في تصور واضح لشكل الوحدة دي هيكون ايه بالظبط. وطبعا طبعا محدش في سوريا كان في باله خالص ان الموضوع ده كان يعني ضمنيا التنازل عن السيادة السورية. النقطة ايه بقى؟ ان وفد العساكر اللي راح لعبد الناصر يعرض عليه الوحدة ما اخدش رأي الحكومة السورية اصلا، ما عرفهمش بالموضوع حتى. الرئيس السوري ما كانش عنده علم بالموضوع، ولا حد عرف الشعب او اخد رأيه في الفكر. مستقبل سوريا كله بيترسم على ايد شوية عساكر غير منتخبين، ومفيش حد يقدر يحاسبهم على اي حاجة بيعملوها، فحرفيا بيعربدوا في البلد بالتواطؤ مع رئيس دولة تانية اللي هي مصر. عشان كده رئيس القوات اللي لما عرف بالموضوع ده قال انه انقلاب عسكري. عبد الناصر بقى لما استقبل الوفد وسمع العرض اشترط عليهم شوية حاجات عشان يقبل. الحاجات اللي هتقضي على الديمقراطية في سوريا تماما، اشترط الغاء البرلمان وحل جميع الاحزاب السياسية عشان نبقى زي بعض. ينفع يبقى انتوا عندكم الكلام ده واحنا لا؟ عاوزين تبوظوا لي اخلاق الشعب؟ وطبعا الرئيس السوري هيلبس الجلابيه ويقعد في البيت، هو ما عادش في جمهوريه سوريه اصلا، بقى في دوله جديده رئيسها عبد الناصر. الضباط طبعا ما اعترضوش على ولا شرط، ده عز الطلب. طب ما هم اساسا ضد الديمقراطيه، ومحدش من السياسيين في سوريا استوعب حجم الكارثه اللي هم داخلين عليها غير بعد ما العساكر ظبطوا كل حاجه مع عبد الناصر ورجعوا سوريا بالفعل. النكته ايه بقى؟ ان الاحزاب في مصر اتحلت غصب عنها بالقوه، لكن في سوريا كان مطلوب من الاحزاب ان هم يحلوا نفسهم بالحب كده. حزب البعث ما كانش عنده اي مانع، قال لك ما عبد الناصر هيظبطنا بعد كده قدام، معلش نقلع دلوقتي وبعدين نلبس كلنا مش مشكله يعني. المهم الناس اللي بتفهم سياسه في البلد اتفزعوا، فجروا بسرعه يصيغوا مقترح لاتحاد فيدرالي بدل الوحده الكامله، بحيث على الاقل سوريا يكون عندها حكم ذاتي او شيء من الاستقلال. بس عبد الناصر رفض ده تماما، المسيار ماليش فيه، لابد ان يدخل بها. وخلاص كان فات يعني اوان النقاشات دي اصلا. والعساكر في سوريا قالوا للسياسيين كل قرد يلزم شجرته بقى وكفايه دلع، اللي هنسمع صوته بعد كده مكانه في المفشخه في المخابرات، فامسكوا العقل كده واهدوا. ويتم الاعلان عن الجمهوريه العربيه المتحده، ويتم اشهار الجواز قدام العالم كله، الجمهوريه اللي هتكون عاصمتها القاهره ورئيسها عبد الناصر. والنكته بقى ان بعد ما تم الاعلان عن الجمهوريه الجديده، بعدها اتعمل استفتاء صوري كده في مصر وسوريا عشان يدوا قرار وش شرعيه كده بيبرق قدام العالم. الاستفتاءات اللي تم طبعا تزويرها، وزير الصحة في الجمهورية المتحدة الجديدة دي بشير العظمة حكى في مذكراته ازاي شارك في تزوير الاستفتاءات دي بانه كان بيصوت كذا مرة في كذا لجنة، وغيره عملوا كده كتير. وطبعا مدام الاستفتاء مزور يبقى النتيجة هيكون ايه؟ 99.99% في مصر، بينما سوريا يعني اللي يظهر كان فيها خونة اكتر، النتيجة كانت 99.98% بس. يعني اذا كان اول القصيدة كفر فما بالك باللي جاي. السواد الحقيقي بقى كان مع إعلان تشكيل حكومة الجمهورية المتحدة، لأن حذر فذر وزير داخلية المحافظة السورية كان مين؟ عبد الحميد السراج الجزار ذات نفسه. بس دي حكاية تانية، نشوفكم على خير إن شاء الله.